بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا سنبتدئ اليوم في الجزء الثالث من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأول باب ذكره الإمام النووي أو عنون له في هذا هو باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. وذكر فيه الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. وقبل هذا الباب توجد مجموعة من الأحاديث لم يعنون لها الإمام النووي بعنوان مستقل، بل جعلها تابعة للباب السابق وهو باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ولكنها لما كانت لها علاقة برؤية الله تعالى ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما رأى من آيات الله في الإسراء والمعراج ذكره الإمام النووي في هذا المكان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا مالك بن مغول حا، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة منتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أو المقحمات. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا عباد وهو ابن العوام، حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني: سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. هذه الأحاديث كما سمعتم تابعة للباب السابق لباب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ولكنها لها مساس أيضا للباب الذي سيأتي معنا وهو باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به إلى السماوات. وعلى عادتنا في الكلام على بعض رجال الحديث نتكلم على بعض الرجال الذين مر معنا ذكرهم ولم نترجم لهم في الأبواب السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله في الحديث الثاني: وحدثني أبو الربيع الزهراني، هو سليمان بن داود العتكي الزهراني، أبو الربيع البصري الحافظ يزيد بغداد، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي، روى عن فليح بن سليمان ومالك وحماد بن زيد وأبي عوانة، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وإسحاق ومحمد بن يحيى، وثقه ابن معين وأبو حاتم، فهو من شيوخ مسلم توفي سنة 34 و200. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد قال الإمام مسلم رحمه الله هو ابن العوام، وقد قلنا أكثر من مرة إن هذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله ومن تحريه، فإنه حتى لا يلتبس الرجل لغيره من الرجال الذين يشاركونه في الاسم وقد يشاركونه في اسم الأبي وقد يشاركونه في الكنية، ينص الإمام مسلم رحمه الله تعالى على اسم أبيه، فقال حدثنا عباد قال وهو ابن العوام. عباد بن العوام ابن عمر ابن عبد الله ابن المنذر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، خرج له الستة، روى عن إبراهيم بن مسلم الهجري ويحيى بن إسحاق الحضرمي وطائفة، وروى عنه أحمد وابن منيع وزياد بن أيوب. قال الإمام أحمد فيه إنه مضطرب عن ابن أبي عروبة، أي إذا روى عن ابن أبي عروبة فإن روايته عن ابن أبي عروبة مضطربة، وأما في غيره فهو ثقة، واثقه ابن معين وأبو حاتم. توفي سنة 85 و100. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد وهو ابن العوام حدثنا الشيباني. الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي، ترجمه كثير من كتب الرجال بقولهم سليمان بن أبي سليمان ولم يذكروا لنا أباه، وذلك للخلاف في اسم أبيه، فقيل فيه إنه فيروز أي هو سليمان بن فيروز، وقيل سليمان بن خاقان، وقيل سليمان بن عمرو، وهو تابعي جليل خرج له الستة، وروى عن عبد الله بن شداد وابن أبي أوفى وزر بن حبيش، وروى عنه عاصم الأحول وأبو إسحاق السبيعي والسفيانان، وثقه ابن معين وأبو حاتم. توفي سنة 38 و100، وقيل غير هذا. ابن الشيباني هذا قال سألت زر بن حبيش، أما زر بن حبيش ابن خباشة، والإمام ابن حجر قال ابن خباشة بالحق أبو مريم الكوفي مخضرم من كبار التابعين، أي أنه أدرك الجاهلية والإسلام، مخضرم من كبار التابعين وكان من المعمرين، قالوا إنه زاد على 20 و100 سنة. روى عن عمر وعثمان وعلي والعباس، وروى عنه إبراهيم النخعي والمنهال بن عمرو، وثقه ابن معين. توفي سنة 82. هذا بالنسبة للرجال الذين أو لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. وأما بالنسبة لموضوع الباب فمعظم الموضوع قد تكلمنا عنه في الأحاديث السابقة في هذا الباب، باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ولكن الذي ذكره الإمام مسلم هنا بعض الأشياء التي لم تذكر في الأحاديث السابقة، من ذلك الأشياء التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر في الأحاديث السابقة. أما الصلوات الخمس فقد مر معنا الكلام عليها، وأما الذي لم يذكر في الأحاديث السابقة فهو أنه صلى الله عليه وسلم أعطي خواتيم سورة البقرة، أي الآيات الأخيرة المشتملة على الدعاء في آخر سورة البقرة، وأعطي أيضا المغفرة لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات أي غفر المقحمات لمن لم يشرك بالله شيئا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدير الكلام، فقوله لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا جملة معترضة، تقدير الكلام وغفر المقحمات أو المقحمات لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، ومعنى هذا أنه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المغفرة على أي شيء؟ على الكبائر أم على الصغائر؟ أما الصغائر فإنها تكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن الكلام على المقسمات أي على الكبائر، قال الإمام النووي: ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، ولذلك عبر عنها بالمقسمات أي التي تقحم صاحبها النار. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة لأمته لمن لم يشرك بالله تعالى منهم شيئا. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات أي غفرت له الكبائر. والمراد بغفرانها، إيش المراد بغفرانها؟ هل معنى ذلك أن الواحد من الأمة يعصي الله تعالى ويرتكب الكبائر وبعد ذلك يغفر الله تعالى له ويدخله الجنة كما يدخل الصديقين ويدخل الصالحين ولا يعاقبه على ما اقترفه من الكبائر؟ معنى ذلك أن الإنسان لا يشرك بالله تعالى شيئا ويدخل الجنة دون أن يعاقب في نار جهنم؟ هذا ظاهر الكلام، غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمراد بغفرانها بناء على ما عندنا من القواعد الثابتة مما فهمناه من الآيات الصريحة من أن الله تعالى أوعد من ارتكب الكبائر والمعاصي بالعذاب، أوعده الله تعالى بنار جهنم، ولكن الله تعالى ما قطع أن يدخله في نار جهنم وإنما ترك الأمر إليه، كما بينا ذلك في أول كتاب الإيمان. قلنا إن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أوعد مرتكبي الكبائر بالعقاب، ولكن أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء أدخلهم الجنة وغفر لهم، وإن شاء عذبهم بناء على ما ارتكبوه من المعاصي. فإذا هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث ما يتعارض مع الظواهر التي ذكرناها في أول كتاب الإيمان. فالمراد بغفرانها أن صاحبها إن أدخله الله تعالى النار ما يخلد فيها، يغفر الله تعالى له وبعد ذلك يخرجه من النار، لما مر معنا من الأحاديث: لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. معنى ذلك أن بعض المؤمنين سيدخلون جهنم بناء على ما اقترفوه من أعمال في الحياة، وبعد ذلك إن دخلوها وعوقبوا على قدر ما عملوه من المعاصي يغفر الله تعالى لهم ويخرجهم من نار جهنم. وعلى هذا حمل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قال الإمام النووي: والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. فإذا عذبهم الله تعالى في نار جهنم غفر لهم بعد ذلك، وعدهم الله تعالى بالمغفرة، لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال: ومن المحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة، أي أن الله تعالى يغفر لبعض الأمة المقحمات، أي يغفر لبعض الأمة الكبائر، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا غفر للناس جميعا يكون هذا من فضل الله تعالى ورحمته، وإذا لم يغفر لأحد هذا هو عدله. وعد الله تعالى الذين يقترفون المعاصي أن يعاقبهم على اقتراف المعاصي، هكذا أوعدهم. فإذا ما حاسبهم وأدخلهم جهنم وعاقبهم على ما اقترفوه من المعاصي يكون هذا من عدل الله تعالى، فإذا رحم فبفضله، وإذا حاكم وحاسب وعذب فهو بعدله. وكذلك لو شاء الله تعالى أن يدخل الطائعين جهنم ما يكون الله تعالى قد ظلم أحدا، وإنما يكون قد فعل هذا بعدله. طيب، على افتراض أننا قلنا بأن هذا الحديث مخصوص بطائفة من الأمة، فماذا نعمل بلفظة من وغفر لمن لم يشرك، غفر لمن لم يشرك، صيغة من صيغة من صيغ العموم التي تشمل الكبير والصغير، الذكر والأنثى، تشمل كل مرتكب للكبيرة، ما تخصص إنسانا من إنسان. فكيف نقول إن هذا الحديث خاص لبعض الأمة، يغفر الله لبعض الأمة ما ارتكبته من الكبائر؟ الإمام النووي يقول أولا هذا لا إشكال فيه إذا ذهبنا أو إذا جرينا على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، ولكن هذا المذهب مذهب ضعيف عند الأصوليين، بل يكاد يكون من المجمع عليه أن لفظة من صيغة من صيغ العموم، على افتراض أننا جرينا على مذهب من يقول بأن لفظة من لا تفيد العموم فلا إشكال في الحديث، إذن هي كلمة تدل على أن الله تعالى سيغفر لبعض الناس ما ارتكبوه من الكبائر. وعلى مذهب من يقول، فريق آخر من العلماء قال بأن من صيغة من صيغ العموم ولكن خصصها في غير الأخبار، قال في الأخبار لا تقتضي العموم ولكنها تقتضي العموم في الأمر والنهي. فإذا قلت لك أكرم من دخل بيتي فيجب عليك أن تكرم كل داخل، ولكن إذا قلت لك أطعمت من رأيت ليس معنى هذا أنني أطعمت كل إنسان رأيته، فإن صيغة من لا تدل على العموم في الأخبار ولكنها تدل على العموم في الأمر والنهي. أيضا إذا جرينا على هذا المذهب فإنه لا إشكال في الحديث لأنها لا تقتضي العموم، لأن الصيغة هنا صيغة خبر وليست صيغة أمر أو نهي. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات، خبر، وبناء على هذا المذهب لا إشكال في الحديث. قال وإذا جرينا على مذهب جماهير علماء الأصول وهو المذهب المختار من أن صيغة من أو لفظة من صيغة من صيغ العموم وأنها تشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى وتشمل كل مرتكب للكبيرة في هذا الحديث، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال ما في مانع أن نقول إن من صيغة من صيغ العموم ولكنها خصصت، غالب العمومات مخصوص، حتى قال علماء الأصول ما من عموم إلا وخصص، فهي هنا عامة ولكننا خصصناها في بعض الأمة لما قام عندنا من النصوص والإجماع من أن الله تعالى سيغفر لبعض الناس، وبعض الناس قد يدخلهم الله تعالى أو يعاقبهم على ما قدموه من أعمال. وأما الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مسلم عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وكذلك في الحديث الثالث عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. فهذا الكلام على ظاهره، الله تعالى خلق الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وما زاد عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى يخلق لهم ما يشاء وخلقهم عظيم جدا. فإذا وردت النصوص بكبرهم نحملها على ظاهرها، لا نؤولها ولا نغير معناها، لأننا لا نحيل على الله تعالى شيئا. وكوننا لم نستطع أن نرى في حياتنا مثل هذه الصور، أن نرى خلقا يسد بأجنحته الآفاق، ليس معنى ذلك أن هذا ليس موجودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، ورآه قد سد ما بين المشرق وما بين المغرب، الحديث محمول على ظاهره وواضح معناه، ونسلم بخلق الله تعالى على أي كيفية كان هذا الخلق حسب ما ترد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الآية، قال الشيباني سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين
أو أدنى. قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فكأن هذا الكلام تفسير لقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال في الرواية الثانية عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، كأن هذا الكلام تفسير فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، ايش اللي رأى؟ قال رأى جبريل له 600 جناح. وفي الحديث الرابع عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. هذا الحديث له مساس بالباب الذي سيأتي معنا بعد قليل، وهو باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. ولذلك فسره عبد الله هنا برؤية النبي ليس لله وإنما لجبريل عليه السلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو مذهبه في هذه الآية، من أن الرؤية ما كانت لله تعالى وإنما كانت لجبريل عليه السلام، على ما سنتكلم عنه بالتفصيل في الباب القادم إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله وليس لجبريل كما فسره عبد الله. وقول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من الله تعالى وليس من جبريل على ما فسره عبد الله هنا، على ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. فيقول الإمام النووي ذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، ثم اختلف هؤلاء أي بعد إثبات الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لله. الآن سنتكلم على هذا الموضوع بالإجمال وبعد ذلك نعرض له بالتفصيل والخلاف بين العلماء في هذا الموضوع. قال ثم اختلف هؤلاء الذين أثبتوا الرؤية، فذهب جماعة إلى أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده دون عينيه، رآه بقلبه، أما كيفية ذلك فلا نعلمه. وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي قال المفسرون هذا إخبار عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج. قال ابن عباس وأبو ذر وإبراهيم التيمي رآه بقلبه. قال وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة. قال وذهب جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنا وعكرمة والحسن والربيع. وبناء على ذلك قال الإمام المبرر ومعنى الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، معنى الآية رأى شيئا فصدق فيه، ما كذب الشيء الذي رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الشيء الذي رأى، رأى شيئا وسلم له وصدق به. وبناء على ذلك ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه الكلمة في موضع نصب أي أنها هي المرئي، ما كذب الفؤاد مرئيه، ما كذب الشيء الذي رأى. وقرأ ابن عامر ما كذب، قال المبرد معناه أنه رأى شيئا فقبله. وأما في الحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال جبريل في صورته له 600 جناح. قال الإمام النووي هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو قول كثيرين من السلف، وهو مروي عن ابن عباس لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كلمة الآيتان السابقتان فكان قاب قوسين أو أدنى وما كذب الفؤاد ما رأى، عرفنا أن العلماء اختلفوا في تفسيرها، هل تحمل على رؤية الله والدنو من الله أو أنها محمولة على دنو من جبريل ورؤية جبريل. الآن عندنا موضوع آخر وهو آخر حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما هو المراد به؟ عبد الله ابن مسعود قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورتي له 600 جناح. فعبد الله بن مسعود طرد المعنى في الآيات الثلاث. قال الإمام النووي: هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو قول كثيرين من السلف، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك معنى آخر: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: إنه رأى سدرة المنتهى، وقيل رأى رفرفا خضرا. وأما قوله الكبرى رأى من آيات ربه الكبرى، الكبرى قال للسلف فيها قولا، منهم من يقول هو نعت للآيات، رأى من آيات ربه، هذه الآيات ما هي صفتها؟ قال: إنها كبرى. إذن كبرى صفة للآيات. ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحد، الكبرى مفرد والآيات جمع، فكيف ينعت الجمع بالواحد؟ قال: يجوز أن ينعت الجمع بنعت الواحد، كقوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى. الأخرى واحد ونعت الواحد، ومع ذلك نعتت بها المآرب. وقيل هو صفة لمحذوف تقديره رأى من آيات ربه الآية الكبرى. والآن نتكلم على الباب التالي، وهو باب معنى قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ ولا شك أن أحاديث هذا الباب متصلة بالباب السابق صلة وثيقة، ولقد عنون لها الإمام النووي بعنوان مستقل، لأنها تقريبا تكاد تكون محصورة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به إلى السماوات. وذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رأي السيدة عائشة ورأي غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رسول الله ربه ليلة أسري به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع، قال الأشج: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد، حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية. قلت: ما هن؟ قال: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الدرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله سرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته فحديث داود أتم وأطول. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكرياء عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حاء وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. كما سمعتم في هذا الباب الأحاديث تدور حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والصحابة فيها بين منكر لها ومثبت. وقبل أن نتكلم عن الموضوع نتكلم على بعض الرجال الذين مر معنا ذكرهم في هذه الأسانيد. يقول الإمام مسلم في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ، روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة، وروى عنه خالد وهنان، وسقه ابن معين، توفي سنة 89 و200. علي بن مسر يروي عن عبد الملك عن عطاء، عبد الملك هذا هو عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، أبو الوليد وأبو خالد المكي، له كنيتان يفنى بأبي خالد ويفنى بأبي الوليد، الفقيه المشهور الإمام المعروف أحد أعلام هذه الأمة، خرج له الستة، وروى عن ابن أبي مليكة وعن عكرمة مرسلا، وروى عن طاووس ومجاهد ونافع وخلق، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أكبر منه فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه الأوزاعي والسفيانان وخلق. قال ابن المديني: لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج، توفي سنة 50 و100. وفي الحديث الثاني يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص عن عبد الملك. أما حفص هذا فهو حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر قاضي الكوفة، روى عن الأعمش وعاصم الأحول وبريد بن عبد الله وسليمان التيمي وخلق، وروى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وأبو كريب وخلق. قال يعقوب ابن شيبة والنسائي وابن خراش في حفص بن غياث: قالوا ثقة ثبت، لكن بشرط إذا حدث من كتابه. إذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت. قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، أي بعد أن صار قاضيا في الكوفة، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فلا تقبل روايته إذا حدث من حفظه. قلت لكم أكثر من مرة فيما هو من هذا القبيل من الرجال كالذين اختلطوا في آخر أيامهم، إذا وجدنا ذكرهم في الصحيحين فإننا نحمل روايتهم على أنهم حدثوا بهذا قبل أن يختلطوا. وهنا حفص بن غياث إن حدث من كتابه فهو ثقة، وإن حدث من حفظه فحديثه ينظر فيه. وهذا الشيء متى حدث؟ قال ساء حفظه بعد ما استقضي، وأما قبل القضاء فكان حفظه جيدا، فمن حدث عنه حينما كان حفظه جيدا فحديثه مقبول. وبناء على ذلك نقول ما وقع من روايته في الصحيحين فهو أحد أمرين: إما أنه محمول على أنه حدث بهذا قبل أن يسوى حفظه، وإما أنه حدث به من كتابه، لأن الإمام مسلم ما يخرج له ولا يروي له إلا إذا ثبت عنده صحة ما يرويه هذا الرجل. وهذه قاعدة عامة مضطردة في كل أحاديث البخاري ومسلم. توفي 94 و100 على الأصح، وقيل في وفاته غير هذا. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في الحديث الثالث، وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع. قال الأشج: إذن هذه رواية الأشج: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس. أولا هذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأول الأعمش، والثاني زياد بن الحصين، والثالث أبو العالية. وقد مر معنا لهذا نظائر كثيرة، مر معنا أعداد كثيرة من الأحاديث يروي فيها ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، كما مر معنا في صحيح مسلم 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فمن كان منكم يجمع الأسانيد الثلاثية، أي التي يروي فيها ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، فليضف إليهم هذا الإسناد، وتكون هذه ثلاثيات التابعين. الثلاثيات كثيرة، تكون هذه ثلاثيات التابعين. أما الأعمش فقد ترجمنا له أكثر من مرة وأطلنا في ترجمته. وأما زياد بن الحصين فهو زياد بن الحصين، زياد بن قيس الحنظلي الرياحي أبو جهمة البصري، تابعي جليل، خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، روى عن ابن عمر وأبي العالية، وروى عن عبد الله بن عباس مرسلا، وروى عنه الأعمش وعاصم الأحول وخلق، وثقه العجل. وأما أبو العالية التابع الثالث فهو رفيع بن مهران الرياحي، مولاهم أبو العالية البصري، مخضرم، يعني أنه أدرك الجاهلية والإسلام، تابعي جليل وإمام من الأئمة، صلى خلف عمر بن الخطاب، ودخل على أبي بكر الصديق وروى عن أبي وعلي وعائشة وخلق، وروى عنه قتادة وثابت وداود بن أبي هند وخلق. قال عاصم الأحوال فيه: كان إذا استمع عليه أكثر من أربعة قام وتركهم، ما يحب أن يستمع الناس عليه ولا يحب أن يستهير فيهم. وقال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية، توفي سنة 90، وقيل توفي سنة 93، وقيل غير هذا. هذا بالنسبة لبعض الرجال الذين مر معنا ذكرهم في هذا الباب على عادتنا في ترجمة بعض الرجال الذين يذكرون معنا في الأبواب. وأما الموضوع، موضوع هذا الباب الذي قلنا فيه إنه تابع للباب السابق، وهو الإسراء برسول الله والعروج به إلى السماء، ولكن المعنى الذي معنا الآن يختلف عن المعنى السابق في الباب السابق. فالباب السابق كان يتكلم عن صفة العروج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وأما الآن فيتكلم هذا الباب على بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أهم ما يمكن أن يتبادر لذهن الإنسان في الإسراء والمعراج. هل رأى رسول الله ربه ليلة أسري به إلى السماء؟ ولا سيما أن بعض الآيات فيها إشكال وفيها بعض الدلالة على بعض ما ذهب إليه كل من الفقهاء والمفسرين من قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزة أخرى عند سدرة المنتهى. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف السلف والخلف. الخلاف في هذه المسألة طويل وقديم بين السلف من الصحابة، كما سمعنا عن السيدة عائشة وغيرها، وبين الخلف: هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قال القاضي عياض: فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، بل قالت: من زعم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، افترى على الله وأعظم الفرية عليه. قال القاضي عياض: وجاء مثله، أي هذا المذهب، عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وهو المشهور عن ابن مسعود. ولذلك رأينا في الباب السابق أن عبد الله بن مسعود يفسر ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي جبريل، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي جبريل. فمذهبه واضح وصريح فيما ذهبت إليه السيدة عائشة، ماشي على مذهبها. قال: وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. هذا هو المذهب الأول في مسألة الرؤية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يحلف على ذلك، لأن الحسن البصري كان يحلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وحكي مثله عن ابن مسعود، حكي يعني ضعيف، وأبي هريرة وأحمد بن حنبل، وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رأى. قال القاضي عياض: ووقف بعض مشايخنا في هذا. قال: نتوقف، الآيات ظواهر تحتمل مذهب المثبت وتحتمل مذهب المنكر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في هذا، وبناء ذلك نتوقف. ولكن قبل أن نخوض في الموضوع ونعرف الراجح من هذا وغير الراجح، هل الرؤية جائزة أم ليست بجائزة؟ بغض النظر عن كونه رأى أو لم يرى، هل يستطيع الإنسان أن يرى الله تعالى في الدنيا؟ في الآخرة سنرى ربنا كما نرى القمر، لا نضار في رؤيته، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وكما سنتكلم عنه في الباب القادم إن شاء الله تعالى، وهو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة. ومن أنكر رؤية الله في الآخرة فهو ينكر إمكان الرؤية في الدنيا من باب أولى، لأنما في الآخرة سوف تتبدل طاقاتنا وتتغير حواسنا وينقلب طولنا وعرضنا ونؤتى طاقات وإمكانيات لم نؤتها في الحياة الدنيا. فالذي ينكر الرؤية يوم القيامة يقول لا يمكن أن يرى الإنسان الله يوم القيامة، يحيل الرؤية في الدنيا من باب أولى. ومن أثبت الرؤية يوم القيامة بالنسبة لحياة الدنيا، هل يرى الإنسان ربه أم لا؟ عندنا خلافيتان. الخلافية الأولى، الذين قالوا بأن الإنسان يرى ربه يوم القيامة، هل يجوز له أن يرى ربه أم لا يجوز؟ هذه واحدة. الذين قالوا يجوز أن يرى ربه، هل رأى أحد ربه في الدنيا قبل القيامة أم لا؟ هذه خلافية ثانية مبنية على الخلافية الأولى. إذن نحن معنا الآن ثلاث خلافيات. الأولى، هل رؤية الله تعالى ستكون يوم القيامة أم لا تكون؟ للمؤمنين طبعا، أهل السنة على أنه سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، والمعتزلة أنكروا الرؤية يوم القيامة، ومن أنكر الرؤية يوم القيامة سينكرها في الدنيا من باب أولى. جئنا للذين يثبتون الرؤية يوم القيامة وهم أهل السنة والجماعة، هل يرى الإنسان ربه في الدنيا قبل الآخرة؟ قال نتكلم في هذا على مسألتين. الأولى في جواز الرؤية، هل يجوز شرعا أن يرى الإنسان ربه في الدنيا؟ وعلى الافتراض بأنه يجوز، منهم من قال يجوز منهم من قال لا، على افتراض أن بعضهم قال لا يجوز، الذين قالوا يجوز، هل وقع أن رؤي الله من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم يرى؟ هذه خلافية ثالثة. أما بالنسبة لجواز الرؤية بالنسبة للآخرة، فمعتقد أهل السنة والجماعة أننا سنرى ربنا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنتكلم عنه في الباب القادم. وأما بالنسبة للرؤية في الدنيا، أما بالنسبة للجواز، هل يجوز أن يرى الله في الدنيا؟ قال يجوز، أهل السنة قالوا يجوز. إيش الدليل على أنه يجوز؟ قال الدليل على أنه يجوز سؤال موسى عليه السلام ربه أن يراه في الدنيا، قال ربي أرني أنظر إليك. قال ولو كانت الرؤية محالة مستحيلة شرعا أن يرى الإنسان ربه لما خفي هذا على نبي كموسى من أولي العزم من الرسل، ما يخفى عليه أن الله يجوز أن يرى أو لا يجوز أن يرى. فكونه قال ربي أرني أنظر إليك، هذا دليل على أن الرؤية جائزة شرعا. وبعد ذلك هل يستطيع رؤيته أو لا يستطيع رؤيته، هذا موضوع آخر. قال إنك لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك، إلى آخر الآيات. إذن رؤية جائزة، لو لم تكن جائزة لما سأل موسى أن يرى ربه. قال القاضي عياض رؤية الله تعالى في الدنيا جائز، وسؤال موسى إياها دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه. وقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل. ففي جواب القاضي أبو بكر الباقلاني، وأنا حدثتكم عنه وكان من كبار متكلمي هذه الأمة على طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، قال في جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي أنهما رأياه، موسى عليه السلام والجبل. فهذه خلافية رابعة، هل رأى موسى ربه أو لم يرى ربه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، هل خر موسى صعقا للرؤية أم خر موسى صعقا لانبكاك الجبل؟ ولما حدث أمامه من الآية الظاهرة سائر اجتهادية نظر فيها العلماء المتقدمون واجتهد واختاروا. ما صرح القاضي أبو بكر أن موسى عليه السلام رأى ربه، ولكن في بعض أجوبته في بعض مناظراته أنه رأى ربه. إذن نحن سلمنا الآن أن الرؤية جائزة، بقي عندنا هل وقعت الرؤية أم لم تقع؟ وفي وقوعها عندنا شيئان، الشيء الأول هل وقعت من قبل موسى أو لم تقع؟ أكثر العلماء على أنها لم تقع من قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وما يعرف إلا في هذه الأجوبة القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله من أنه رأى ربه، وليست صريحة في مذهب أبي بكر رحمه الله تعالى في الرؤية، وإنما ذكرت في بعض أجوبته وربما ذكرها احتجاجا ولم يذكرها على أنها مذهب له. بقيت الخلافية عندنا، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به؟ ونحن نقول في الدنيا، ليس مرادنا أنه رأى ربه في الأرض، لا، في الدنيا يعني قبل يوم القيامة. هل وقع أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يرى ربه؟ قال القاضي وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم غير الرؤية هل كلم ربه أو لم يكلم ربه؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هل كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ ليس الكلام في الكلام مطلقا وإنما ليلة الإسراء، أو لم يكلمه؟ كذلك اختلفوا في أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة، كلم ربه أم لا؟ فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر ومن سدرة المنتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، أو دنو من الله تعالى. وبناء على ذلك لا بد لنا أن نؤول الدنو هنا كما نؤوله في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، وإذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. وحتى لا أطيل عليكم الموضوع وتتشابك الصور بعض في بعض، سأؤجل تأويل هذا الموضوع والكلام فيه إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.